أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الوجه الرابع الذي يمنع به عن صحة بيع الفضولي لنفسه، وكان حاصله أنه صححتم قصد البايع عن نفسه للمعاوضة الحقيقية، ولو في الجملة وفي بعض الفروض، يعني ما لو كان معتقدا للملك أو بانيا عليه مدعيا له، لكن حكمتم بالصحة للمالك، البايع باع لنفسه وحكمتم بالصحة للمالك. كيف صحة للمالك؟ فإن المالك إذا أجاز ما قصده البائع لازم أن يكون الصحة حينئذ للبائع، وهو خلاف الصحة للمالك الذي تحكمون به ويقتضيه ملكه واقعا للمال. وإذا أجاز غير ما قصده البائع لم تكن إجازته إلا عقدا مستأنفا، وذلك أنها بمنزلة إيجاب جديد لم يكن على طبق ما أنشأه البائع، إيجاب جديد لنفسه، ذاك باع لنفسه، الآن المالك يجيز لنفسه هو، في منزلة إيجاب جديد بل حسب ما سيتبين لك من الكلام مع القمي والجواب على ما قاله هي بمنزلة عقد جديد. والقمي في بعض كلماته جعلها بمنزلة عقد. على كل حال منزلة إيجاب جديد، وذلك لأنها لم تتعلق بما قصده البائع من البيع عن نفسه، وإذا لم تتعلق به كأنه أوجب شيئا جديدا هذا المالك، وهو البيع عن نفسه، والإجاب يحتاج إلى قبول، قبول المشتري قبول لبيع البائع عن نفس البائع، ولا يصلح أن يكون قبولا لإجازة المالك عن نفسه، فتكون هي بنفسها حينئذ قائمة مقام الإيجاب والقبول، ولذا تكون عقدا مستأنفا بهذا المعنى. وبالجملة وباختصار، إذا قصد البائع المالك إجازة ما تقدم من البائع لازم أن يصح للبائع، هذا خلف، لأن الصحة لا تكون للبائع، فإنه لا يملك. إذا حكمنا بالصحة نحكم الصحة لمالك المال بإجازته، وإذا قصد شيئا آخر يلزم حينئذ أن يكون ما أنشئ لم يجاز، وما أجيز لم ينشأ، لأن ما أنشأه البائع بيع عن نفسه، وما أجازه المالك بيع عن نفس المالك، فما أنشئ لم يجاز، وما أجيز ليس أنشئ، ليس هو المنشأ. قلنا للقم كان توجيه في كلام له في بعض أجوبة مسائله في موضعين. في الموضع الأول قال ما حصله إن معنى الإجازة هنا ليس بالمعنى المعهود لها، أي ما تقع على ما تقدم إمضاء لشيء تقدم. في الموضع المعهود يكون عقد الفضولي محكوما بالصحة فيه اقتضاؤها، وشرطه الرضا، الرضا يحصل بالإجازة اللاحقة، فالإجازة محققة لهذا الشرط، وإلا فإن المؤثر والمقتضي هو نفس العقد الفضولي. وهي لما كانت إمضاء له حققت رضا المالك به، فتم السبب وأثر بالفعل. هذا معناها المعهود. في محل الكلام هذا البيع من الفضول لنفسه ليس فيه مقتضى الصحة، بمعنى أن يؤثر على طبقه، ولم يكن لغوا بحيث لا يمكن تصحيحه، فهو ليس فيه مقتضى الصحة على طبق ما قصد البائع أن يصح البيع لنفس البائع. والإجازة تقلبه إلى الوجه الذي يكون به صحيحا. كان العقد للبائع، كان الإيجاب من البائع عن نفسه، إجازة المالك في هذا المورد تبدل الرضا من كونه رضا البائع الغاصب بالبيع لنفسه إلى كونه رضا المالك حقيقة وواقعا للمال بكون البيع لنفسه هو. هذه العبارة بهذا المقدار ظاهرها أنها تقوم مقام الإيجاب، واستشهد لهذا المعنى وجعله نظير من باع ثم ملك، مثل من باع كتاب أبيه عن أبيه فضولا ثم مات الأب فملك الكتاب بالإرث، بناء على أنه يحتاج إلى إجازته، ولا يكفي فيه مجرد انتقاله إليه في تصحيح بيعه الأول له. بناء على الحاجة الإجازة، قال وظيفة الإجازة هنا أن هذا البيع الواقع من الولد حال حياة الأب عن أبيه، والذي هو عبارة عن الرضا بالوقوع للأب وملك الأب الثمن في مقابل الكتاب، هذا يتبدل بإجازة الولد بعدما ملك إلى رضاه بالوقوع لنفسه ودخول الكتاب في ملكه هو. هذا نظير ذاك. في الموضع الآخر ذكر كلاما يشبه هذا، لكنه بدل رضا الغاصب ورضا المالك الظاهر في الإيجاب عبر بالعقد، وبين نسبته إلى الغاصب والمشتري، فقال إن هذا العقد الذي قصد أو قصد وقوعه على المال المعين عن الغاصب والمشتري العالم. الآن المالك بإجازته يبدل هذا العقد إلى الوقوع عن نفسه، يعني عنه وعن المشتري، فتكون كما عبر عقدا مستأنفا، عقدا مستقلا جديدا. قال كما هو أحد الأقوال في الإجازة، فإن ثالث الأقوال بعد الكشف والنقل في الإجازة أنها عقد مستأنف. قلنا تقييده المشتري بالعالم بحسب الظاهر لا يحتاج إليه في محل الكلام، لكن كأنه جرى فيه على طبق السؤال الذي وجه إليه. في السؤال ذكر أن المشتري عالم، فكذلك هو في الجواب قيده بالعالم. هذا. وأما جواب المصنف على القمي ومناقشته له قبل أن يجيب عن أصل الوجه والإشكال، فجوابه على القمي مبني على شقين. في الشق الأول يبين أن ما ذكره القمي في عبارته الأولى يرجع إلى ما ذكره في عبارته الثانية، يعني حتى لو فرضنا أن ظاهر العبارة الأولى أن المالك بالإجازة يبدل الإيجاب وأن إجازته تقوم مقام إيجاب جديد من بغير لفظ الإيجاب، بلفظ الإجازة والإمضاء، حتى لو كان هذا ظاهر العبارة فهي في باطنها يراد فيها أن الإجازة تقوم مقام عقد كامل بإجابه وقبوله تماما كما هو ظاهر العبارة الثانية. فما في العبارة الأولى بغض النظر عن ظاهره في واقع المراد منه يرجع إلى ما في العبارة الثانية، كلتا العبارتين تؤديان معنى واحدا. هذا في الشق الأول. وفي الشق الثاني منه يقول إن هذا المعنى الذي وجه القمي به الصحة للمالك بإجازته في البيع من الفضول عن نفسه، وهو إرجاع الإجازة هنا إلى عقد مستقل جديد، هذا معنى مخالف للإجماع ومخالف للعقل، لذلك لا يمكن أن يقبل بهذا التوجيه والجواب عن الوجه، فنحتاج إلى جواب آخر حينئذ يذكر المصنف جوابه. فلنأخذ إذن في بيان الرد على القمي ولنأخذ في شقه الأول وهو بيان رجوع العبارة الأولى إلى الثانية، وكون مؤدى العبارة الأولى أيضا هو الالتزام بكون الإجازة عقدا تاما جديدا كما هو مؤدى العبارة الثانية. بيان هذا المعنى يكون بالقول إن مجرد تبديل المالك للإيجاب وحده لا يكفي، أن تقول إن المالك بإجازته بدل رضا الغاصب بوقوع البيع لنفسه المساوي لإيجاب الغاصب عن نفسه برضاه هو بالبيع عن نفسه المساوي لإيجاب جديد عنه عن المالك. هذا الذي قلته، هذا لا يكفي وحده في التصحيح، لأن الإيجاب لابد له من قبول، والمشتري لم يقبل هذا الإيجاب الجديد من المالك، لأن المشتري قبل بقبول واحد سبق هذه الإجازة المساوية لإيجاب المالك، وهذا القبول الواحد أنشأه مطابقا لإيجاب البائع، كما أن البائع باع عن نفسه للمشتري بمعنى أن ينقل إليه المعوض ويأخذ منه العوض لنفسه، فالمشتري أيضا قبل على هذا الأساس، أخذ منك المعوض وأعطيك العوض لك، قبلت بيعك إياي الكتاب عنك، يعني معنى أن يدخل الكتاب في ملكي والثمن في ملكك، هذا البائع، هذا القبول الصادر من المشتري، هذا معناه. ولم يقع من المشتري قبول آخر بحسب الفرض، قبول واحد هذا معنى. هذا القبول الواحد من المشتري لا يصلح أن يكون قبولا للبايع، قبولا للمالك، ولما أوجبه المالك، لما فرضنا من أن قبول المشتري تعلق بما أوجبه البايع. ولتوضيح أكثر حتى لا تقول لماذا لا نقول هذا القبول من المشتري يصلح قبولا للبايع وللمالك، يصلح قبولا للبايع وللمالك، ويكون إجازة البايع المالك التي تقع مقام إيجابه بمنزلة إيجاب متأخر واقع بغير لفظ الإيجاب. حتى لا تقول هذا نقول لك قبول المشتري لا يصلح للتعلق بإجازة المالك، لما قلنا من أنه بقبوله قبل بما أنشأ البائع من بيع عن نفس البائع. وقد فرض في الإشكال في تقرير الإشكال فرض أن قصد البائع البيع عن نفسه، هذه الخصوصية تؤثر في جعل الوقت العقد الواقع من البائع مغايرا للمجاز من المالك. في الإشكال هكذا فرض، ولذلك قال في الإشكال إذا أجاز المالك غير إذا قصد المالك بالإجازة غير ما قصد البائع، قال من شقين، قال إذا قصد ما قصد البائع بل يتطابق الإجازة مع العقد، لكن يلزم حينئذ أن نحكم بالصحة للبائع، لأن هذا هو العقد للبائع والإجازة لهذا العقد، وهذا خلاف الحكم بالصحة للمالك واقعا طبعا لماله. لكن في الشق الثاني ماذا قال؟ إذا أجاز غيره، إذا قصد غير ما قصد البائع، يلزم أن ما أنشئ من قبل البائع لم يجاز وما أجيز لم ينشأ. هذا متى يتم؟ يتم بعد أخذ خصوصية إنشاء البائع البائع عن نفسه دخيلة فيما أنشأ وموجبة لتغاير ما أنشأه مع ما أنشأه البائع من إجازة بيع المالك من إجازة بيع عن نفسه هو. لما قصد هذا البيع عن نفسه وقصد ذاك بالإجازة غير ما قصده الأول، وقع التغاير فكان ما أجيز غير ما أنشئ، ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز. إذن في الإشكال المفروض أن قصد البائع البائع عن نفسه مؤثر في جعل العقد الواقع من البائع شيئا مغايرا للعقد المجاز من قبل المالك، ولذا لما فرض قصد المالك بالإجازة شيئا غير ما أنشأه البائع لم يقل مثلا يلغو قصد هذا عن نفسه وقصد هذا عن نفسه مثلا ويجاز للمالك الواقع الذي هو نفس الثاني، لم يلغى ذلك، بل قيل يلزم أن هذا بخصوصيته شيء وذاك بخصوصيته شيء، وما أنشئ لم يجاز وما أجيز لم ينشئ. إذن هذا المعنى وهو قصد البائع الغاصب البيع عن نفسه مؤثر في المغايرة بين المنشأ والمجاز، هذا المعنى مسلم ومفروض في الإشكال. هذا المعنى أيضا مسلم ومفروض في كلام القمي وجوابه، وذلك لأن القمي التزم بأن الإجازة ليست بالمعنى المعهود وإمضاء ما تقدم، بل هي مصححة تقلب العقد عما وقع عليه من كونه بيعا عن الغاصب البائع إلى كونه بيعا للمالك. هذا الكلام من القمي لولا التزامه بأن قصد الغاصب البيع عن نفسه موجب للمغايرة بين ما وقع من عقد وبين ما صدر من إجازة ما كان من داع للالتزام بأنها على خلاف المعنى المعهود، وبأنها تقلب العقد من كونه للبايع إلى كونه للمالك وتكون بمعنى غير معهود، بمعنى مصححة العقد لا ممضية العقد المتقدم، ولذلك صارت بمنزلة عقد جديد. لو كان لا يرى تأثيرا لقصد الغاصب البيع عن نفسه في المغايرة، كان يقول قصد الغاصب عن نفسه لاغٍ لا قيمة له، والواقع من العقد بيع عن المالك، والمالك أجاز للمالك، وإن كان اعتقاد هذا أنه هو المالك صحيح، واعتقاد ذاك أو ادعاءه أنه هو المالك باطل. لكن ألغي قصد هذا وقصد هذا، كلاهما قصد المالك، يتطابقان، وتكون الإجازة بمعناها المعهود إمضاء لما تقدم، ولا تكون مصححة وعقدا جديدا مستقلا. التزامه بكونها بمعنى غير معهود وبكونها عقدا جديدا مستقلا تقلب العقد إلى عقد جديد صحيح بعد أن لم يكن عقدا صحيحا، مبني على التزامه بكون قصد الغاصب البيع عن نفسه خصوصية ملحوظة مؤثرة في كون ما أنشأه مغاير لما أجازه المالك عن نفسه هو. إذن كون البايع قصد البيع عن نفسه والمالك أجاز لنفسه، كون هذا موجبا للتغاير بين الواقع والمجاز أمر مفروض ومسلم في الإشكال وعند مشكلة وفي جواب القمي على ما بينا. وإذا كان هذا المعنى مسلما في الإشكال وفي جواب القمي، قلنا القبول الواقع من المشتري لا يمكن أن يكون قبولا لما أجازه المالك، لأن كما أن بيع البايع القاصد لنفسه تغاير مع إجازة المالك القاصد لنفسه، فكذلك قبول المشتري يتغاير مع إجازة المالك، لأن قبول المشتري وقع على طبق إيجاب البايع، ووقع تملكا للمعوض للمبيع من البايع ليكون عوضه له، تملكا منه بالعوض، فيرجع بهذا التملك وبهذا القبول عوضه إلى نفس البايع. هكذا قبل المشتري، وهذه الخصوصية أيضا توجب مغايرة قبول المشتري مع إجازة المالك، فقبول المشتري الواقع منه لا يمكن أن يكون قبولا بإيجاب المالك الذي حصل منه بإجازته، وإذا كان لا يمكن أن يكون قبولا له، فهذه الإجازة التي جعلت بمنزلة إيجاب تحتاج إلى قبول، وحدها لا تؤثر. أين قبولها الثاني المناسب لها والمشتري لم يقبل إلا بقبول واحد لا يصلح قبولا لها؟ لابد أن نقول إنها هي كما تقوم مقام إيجاب المالك تقوم مقام قبول المشتري، وبهذا البيان تكون الإجازة حتى على هذا التقدير عقدا تاما بمنزلة إيجاب وقبول، ويكون العبارة الأولى وإن كان ظاهرها قيام الإجازة مقام الإيجاب وحده وتبديل الرضا من الغاصب بالبيع لنفسه برضا المالك بالبيع لنفسه فقط، مع أن هذا ظاهرها، لكنها في باطنها تكون حقيقة بمنزلة عقد تام مستقل وقائمة مقام إيجاب وقبول جميعا كما جاء في العبارة الثانية. فالعبارة الأولى ترجع إلى العبارة الثانية، وإيجاب وقبول المشتري لا يمكن أن يكون قبولا لها بعدما سلم أن خصوصيات قصد البايع عن نفسه وقصد المالك عن نفسه، وكذلك قصد المشتري القبول من البايع عن نفسه، هذه موجبة للتغاير وعدم التطابق. وكون ما أجيز غير ما أنشئ، وما أنشئ غير ما أجيز، ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. إذن وكذلك ما أجيز إجازة بمنزلة الإيجاب لم يقبل بقبول المشتري، وما قبله المشتري لم يجز ولم يجبه المالك، فتحتاج هذه الإجازة وهذا الإيجاب الجديد إلى قبول ولا قبول آخر. حتى لو قلت نكلف المشتري بأن يقبل ثانيا من البائع بعد إجازته، نقول هذا يخرجنا على الفرض، يصبح الكلام في عقد جديد بإيجاب من المالك بلفظ الإجازة وقبول جديد ثاني من المشتري، عقد جديد بإيجاب وقبول جديدين واقع بين أصيلين لا فضولية بينهما، هذا يخرجنا عن الفرض. إذن لابد أن نقول إن الإجازة قائمة مقام الإيجاب والقبول، وترجع العبارة الأولى إلى العبارة الثانية. هذا كله في الشق الأول من جواب المصنف ومناقشته للقمي، الذي قلنا إنه يتضمن بيان رجوع كلتا العبارتين إلى معنى واحد، وهو أن الإجازة من المالك تقوم مقام عقد تام إيجاب وقبول، إيجاب من المالك وقبول من المشتري. وأما الشق الثاني من الجواب والنقاش للقمي فهو كما قلنا يرجع إلى أن ما ذكر من كون الإجازة بمنزلة عقد جديد تام مستقل مؤلف من إيجاب وقبول، هذا هو مخالف للإجماع وللعقل. فهذا نقول فيه: أما مخالفة ذلك للإجماع فلأن في الإجازة ثلاثة أقوال، الأول والثاني الكشف والنقل، وهذان على معنى معهود في الإجازة، يعني على معنى كونها إمضاء لما تقدم. كل الفرق أنها على الكشف تمضي العقد من حينه، وعلى النقل تمضيه من حينها، لكن على التقديرين هي إمضاء. القول الثالث في الإجازة أنها عقد مستأنف، وهذا على معنى غير معهود، ليست عليه إمضاء لما تقدم بل إنشاء مستأنف جديد، ما تقدم البيع مثلا عن المالك أو عن الفضول نفسه أو أي شيء، لكن على كل حال ما تقدم هو إنشاء الفضولي. الإجازة معناها المعهود إمضاء شيء تقدم، أجزته أمضيته أنفذته بغض النظر عن قصد البائع نفسه أو غيره، وإن كان محل كلامه في قصد نفسه، لكن الآن نتكلم عن القول في الإجازة بشكل عام. بغض النظر عن قصده نفسه أو غيره، الإجازة بمعناها المتعارف المعهود إمضاء، إمضاء ما تقدم، مجرد إمضاء رضا به يبرز باللفظ، إنفاذ له. أما الإجازة معنى عقد مستأنف فهذا خلاف معنى المعهود، شيء جديد تنشئ من جديد، كأنك أنت المتصدي للبيع الآن، كأنه لم يكن شيء من ذاك مثلا كيفما كان. لكن عندما نقول إن الإجازة عقد مستأنف على هذا المعنى الذي قلنا ليس بمعنى الإمضاء، نقصد ويكون هذا هو المراد بالقول الثالث في الإجازة، نقصد أن الإجازة واقعة على ما تقدم لا أنها غير واقعة على ما تقدم، لكن بنحو كونها إيجابا من المالك. المضمون الذي تقدم هو بيع البايع فيما نحن فيه، بيع البايع هذا المال المعين لهذا المشتري المعين، يدخل في ملكه، يخرج بإزائه من ملكه عوضه، ما قلت أين يدخل، يخرج بإزائه من ملكه عوضه بزيادة، الغاصب قصد كل هذا بزيادة أن يكون ذلك عن نفسي، يعني ينتقل هذا المال المعين إلى المشتري المعين ويخرج من المشتري المعين عوضه، ليكون هذه الزيادة، ليكون هذا العوض لنفسي، هكذا وقع من الغاصب من البايع عن نفسه. إجازة المالك تقع على هذا المعنى بتمامه، أجزت بيع فلان المال الخاص المعين المملوك لي للمشتري الخاص بالعوض المسمى الخاص، لكن هو قال بعته هكذا عن نفسي، أنا أقول أجزته عن نفسي فقط، هي إيجاب بهذا المعنى، تتعلق بكل ما تقدم، لكن الاختلاف أن البايع قال عن نفسي، المالك بالإجازة قال عن نفسي أنا، فتقوم مقام الإيجاب فقط، ويتعلق بها قبول المشتري. قبول المشتري كيف كان؟ أنت قلت بعت هذا المال المعين لي مقابل عوض مني، وأنا قبلت بيع المال المعين لي مقابل عوض مني، هذا قلته، فقط أنت قصدت زيادة عن نفسك، فأنا قلت قبلت فليكن عن نفسك يعني لك، لكن لا بمعنى أن هذا القبول لا يصلح لأن يتعلق بما أوجبه المالك. قلت لك كمالك مثلا، الآن مالك عندما يجيز يجعل هذا الإيجاب عن نفسه على المال المعين مع المشتري المعين بالعوض المعين المسمى، فهي تقوم فقط مقام الإيجاب، وينضم إليها القبول من المشتري، ويلغى في قبول المشتري خصوصية وقوعه على ما أنشأ البائع، يعني وكونه قبولا لنفس البائع، واضح كيف؟ يلغى، هذا المعنى مقصودهم من كون الإجازة عقدا مستأنفا، تقوم مقام الإيجاب ينضم إليها قبول المشتري بعد إلغاء خصوصية قصد المشتري القبول من البائع وله ليكون الثمن ملكه، هذا يلغى، باقي الخصوصيات محفوظة، قبول على بيع مال معين بعوض معين ومسمى لشخص معين هو المشتري، وهذا أيضا أجازه المالك، فقط اختلف مع البايع في خصوصية لنفسي، لنفسي هو قلب غير هذه الخصوصية جعله إيجابا على الكشف والنقل، نقول أمضاه كما هو مع إلغاء الخصوصية، يلغي خصوصية البايع فيمضيه عن نفسه على العقد المستأنف، نقول ما أمضاه، أوجب بإجازته، أنشأ إيجاب جديد لكن بهذا المعنى، يلغي فيه خصوصية البايع عن نفسه ويبقي على كل شيء ويوجب عن نفسه هو، وإذا قدر أن يلغي هذه الخصوصية يعني هذه الخصوصية لا قيمة لها، يمكن إزالتها، فالمشتري بقبوله يصلح قابلا لهذا الإيجاب الجديد، لأن هو أيضا يلغى منه خصوصية نفس البائع الغاصب ويجعل قبوله قبولا من المالك. هذا هو القول بأنها عقد مستأنف، بمعنى أنها إيجاب مستأنف والقبول من المشتري نفسه، أو القبول نفسه من المشتري. تسميتها بعقد، إذا قلت تسميتها بعقد لا يناسب كونها إيجابا مثلا، نقول تسميتها بعقد باعتبار أن المدار في العقد على الإيجاب، القبول تابع للإيجاب. يجي يقول له أريد أن أشتري منك الكتاب بدرهم، تبيع؟ يقول نعم ما عندي ما، يقول يلا أجري الصيغة، يجري الصيغة، يقول بعتك الكتاب بدرهم، هذا يقول قبلت، أو يقول قبلت بيع الكتاب بدرهم، يعني كما أوجبت. القبول تابع، المدار كله في العقد على ما يتضمنه الإيجاب. من هذا الباب نسميها عقدا مستأنفا، كأنها هي عقد جديد خلص، أو لأنها في خصوص المقام من جهة البايع عقد جديد والقبول واحد، صالح لأن يتبع هذا ولأن يتبع ذاك، لأن يكون قبولا عن هذا البايع وعن هذا المجيز. بهذا اللحاظ يمكن تسميته عقد، وإلا فمعنى كونها عقدا مستأنفا أنها إيجاب، والقبول هو نفس القبول من المشتري. هذا الذي أراده أرباب القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، يعني إيجابا مستأنفا، لا ما ذكره القمي من كونها عقدا تاما قائما مقام الإيجاب والقبول، كما هو صريح العبارة الثانية، وكما أرجعنا إليه العبارة الأولى أيضا لا هذا المعنى، فيكون هناك إجماع مركب من العلماء على أن الإجازة لا تكون إلا إما كاشفة وإما ناقلة وإما عقد مستأنف بمعنى قيامها مقام الإيجاب، وينضم إليها القبول السابق من المشتري. فالقول وتوجيه المورد كما صنعه القمي بكون الإجازة هنا عقدا مستقلا قائما مقام الإيجاب والقبول على ما تضمنته العبارتان، على ما فصلناه وأوضحنا وأرجعنا الأولى إلى الثانية، هذا إحداث لقول رابع في المسألة وخرق للإجماع المركب. وإن القول بكون الإجازة عقدا مستقلا قائما مقام الإجاب والقبول جميعا، هذا لم يعد من أحد من العلماء. القول الثالث في المسألة ما شرحناه، القيام مقام الإجاب، هذا لم يعد من أحد من العلماء، وإنما حكى صاحب كشف الرموز عن شيخه اللي هو بحسب الظاهر محقق الحلة، حكى عنه كون الإجازة بيعا مستأنفا بالمعنى الذي شرحناه والذي يرجع إلى قيامها مقام الإيجاب، فتصير العقد من جهة إيجابه للمالك بغير لفظ البيع والإيجاب، بل بلفظ أجس ونحو ذلك، وينضم إليها قبول المشتري المتقدم، هذا الذي حكي عنهم وجود قال بهذا المعنى لا أكثر. فالقول بكونها عقدا تاما غير معهود منهم، وهو إحداث قول رابع. وهذا الذي ذكرناه حتى لا تقول لعل مراد القم هذا أو فلنحمله على هذا مثلا، هذا الذي ذكرناه من قول الثالث من إجازة قائمة مقام الإيجاب وحدة تقلب رضا الغاصب وما أدري ماذا، هذا لا يمكن أن يكون مرادا فيما نحن فيه، لا يصح تطبيقه على ما نحن فيه. تقول فيما نحن فيه نحمل الإجازة على كونها فقط قائمة مقام الإيجاب، نوجه كلام القمي بأنه يريد هذا ولو على خلاف ظاهر العبارة، أو بغض النظر عن القمي نحن نوجه المسألة ونجيب عن الإشكال فيها بجعل الإجازة هنا لا بمعنى الإمضاء، بمعنى القول الثالث القائمة مقام الإيجاب. يقول هذا لا يمكن تطبيقه فيما نحن فيه، لأنه لا يمكن أن تجعل قائمة فقط مقام الإيجاب وينضم إليها قبول المشتري. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى إلغاء قصد الفضول البائع البيع عن نفسه وقصد المشتري في قبوله القبول للفضول البائع. إذا ألغينا هذا حينئذ يمكن أن نقول المالك الذي أجاز عن نفسه وهي بمنزلة إيجاب جديد بعد إلغاء خصوصية البائع في قبول المشتري يمكن أن يصلح، يمكن ويصلح قبول المشتري أن يكون قبولا لإيجاب المالك لأنهما مشتركان في كل شيء. المالك يجيز بيع ماله المعين مع المشتري المعين بالثمن المعين ولو بنحو جعلها إيجابا جديدا، يوجب على هذا. المشتري قبل البيع على المال المعين معه هو الشخص المعين بالثمن المعين، هذا مشترك تمام ما قصده المالك في إجابه في إجازته. كل الفرق أن المشتري قبل لنفسه من البائع الفضولي، أما المالك بإجازته فيملك المشتري منه هو لا من البائع الفضولي. هذا الاختلاف. فلكي يتطابق إيجاب البائع إيجاب المالك بإجازته وقبول المشتري نحتاج إلى إلغاء خصوصية قبول المشتري من البائع. واضح؟ لكن إلغاء هذا لا يصح بمعنى أنه يخرب أصل الإشكال وأصل جواب القمي. لما فرضناه من أن من المسلم به في الإشكال وفي جواب القمي لحاظ هذه الخصوصيات قصد نفسه وقصد المشتري القبول من ذاك نفسه، المفروض في الإشكال والجواب لحاظ هذه الخصوصيات والتسليم بأنها توجب المغايرة، كلامهم مبني على هذا. ولذلك قال في الإشكال إذا قصد المالك بالإجازة إجازة غير ما قصده البائع لازم أن ما أنشئ لم يجاز وما أجيز لم ينشأ، هذا لأن القصد يغير ومأخوذ موضوعا وملحوظ فيما أنشئ، كأن البائع أنشأ عن نفسه والمالك أنشأ عن نفسه فتغيرا، وبالتالي القابل قبل لنفسه من نفس البائع أيضا فيغير إجازة المالك وإجابة عن نفس المالك. مفروض في الإشكال أن هذه خصوصيات مؤثرة في المغايرة ولذا نشأ الإشكال، وإلا كان يمكن أن نختار الشق الثاني نقول المالك يجيز يقصد بإجازته غير ما قصد البايع. قولك يلزم ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ، أقول لا، يلزم ما أنشئ أجيز وما أجيز هو المنشأ. لماذا؟ لأن هذه القصود لا دخل لها ولا تأثير لها في المغايرة، كنا هكذا نقول وينتهي، وكان هو ما يشكل أصلا، كان يلتفت إلى هذا الجواب، لكنه بان على المغايرة. والقمي في جوابه قبل تأثير هذه القصود في التغاير، ولذا قال الإجازة هنا ليست بالمعنى المعهود، ليست إمضاء ما تقدم. وكيف تكون إمضاء ما تقدم؟ وذاك قصد لنفسه وهذا قصد لغيره، فهي معنى جديد مصححة تقلب ما وقع إلى وجه آخر. إذن من المسلم به في الإشكال والجواب أن الخصوصيات هذه ملحوظة، ومع بنائهما المشكل والمجيب على لحاظ الخصوصية وتأثيرها في المغايرة لا يمكن أن تلغيها هنا وتقول مثلا بكفاية الإجازة في الإيجاب ويضم إليها قبول المشتري، إذ قبول المشتري المأخوذ في خصوصية أنه قبول من المالك من البائع يغاير القبول من المالك ولا يتطابق مع إجازة المالك وإجابه عن نفسه، فلا يصلح للانضمام إليه بحسب بنائهما. هذا لا يمكن تطبيقه هنا، لا يمكن أن نقول قصدوا أو قصد القمي في الجواب الإجازة عقد بمعنى إيجاب فقط وينضم إليها قبول المشتري، لأن قبول المشتري بحسب الفرض غير صالح، إذ المشكل والمجيب بانيان على خصوصية قصد القابل، القبول من البايع التي معها يصبح قبولا مغايرا لإيجاب المالك بإجازته وغير صالح للانضمام إليه. إن قيل فلنفرض أنها قائمة فقط مقام الإيجاب لكن لا ينضم إليها قبول المشتري المتقدم، بل تحتاج إلى قبول جديد آخر، قلنا هذا قد نبهنا قبل قليل على أنه يوجب الخروج عن محل الكلام إلى الكلام عن عقد وقع بين أصيلين المالك والمشتري. هذا بلفظ الإجازة أوجب، وهذا بشيء آخر بلفظ جديد يقبل، ونحن نتكلم في عقد الفضول فيما وقع سابقا لا فيما يقع لاحقا كعقد مستقل بشقيه الإيجاب والقبول. فلا يبقى إلا الالتزام لأجل الجواب بكون هذه عقدا مستقلا مستأنفا، لا يبقى إلا الالتزام بكونها قائمة مقام قبول المشتري كما هي قائمة مقام إيجاب البايع. وهذا الذي قلنا لك إنه قول رابع، يعني لا يبقى حمل كلام القمة إلا على هذا المعنى، وهذا الذي قلنا لك إنه قول رابع وخرق للإجماع المركب ومخالفة للإجماع كما ذكرنا. هذا كله في بيان المخالفة للإجماع. وأما المخالفة للعقل فقد ظهرت مما قدمنا، لأنه إن أريد أنها هذه الإجازة من المالك إجازة للعقد السابق، تقول هذه إجازة للعقد السابق يعني بالمعنى المعهود من الإجازة إمضاء ما تقدم، ففي حينئذ أن ذلك لا يتم بعد فرض، كون ما تقدم من العقد واقعا بين البائع والمشتري، عن البائع مع المشتري، لا يتم كون هذا إجازة من المالك لما تقدم إلا بنحو من الانقلاب، بأن ينقلب العقد السابق بإجازة المالك من كونه للبائع إلى كونه للمالك، ولو يعني بأن يصبح بغير المعنى المعهود. المهم أنه إذا قلت هو إجازة لعين ما تقدم، يستلزم انقلاب ما تقدم من كونه للبائع إلى كونه للمالك، وهذا لا يكون، هذا لا يكون على ما بني عليه في الإشكال من مغايرة ما وقع لما أجيز وقبول الكمي في الجواز لهذه في الجواب لهذه المغايرة. هو قابل بهذه المغايرة، هذا غير ذاك، إذن كيف يكون هذه إجازة ذاك إلا بقلبه؟ وقلبه عما وقع عليه لا يكون، هذا ما وقع للمالك، كيف انقلب للمالك؟ إذا تقول يتجرد حينئذ من الخصوصية، خصوصية كونه باع عن نفسه، وهذا معناه أن الخصوصية من الأول ليست دخيلة في الإنشاء وفيما أنشئ وقابلة للتجريد، يعني بعبارة أخرى ما أنشئ ذات البيع لا عن نفس، هذا هذا قصد مقارن لا أثر له، ما أنشئ نفس البيع فيجيز نفس البيع ويتطابقان، هذا خلف ما سلمه من دخالة القصد وإيجابه المغايرة. إذن قولك إنها إجازة لعين ما تقدم يستلزم الانقلاب، وإن أردت أن الإجازة عقد مستأنف مغاير لما تقدم، بمعنى أنه عقد عن المالك، هذه الإجازة المساوية لعقد مستأنف هي عقد عن المالك، والذي تقدم وسبق ووقع هو عقد عن البائع، فإذا كان هكذا فلازمه قيام الإجازة مقام إيجاب المالك ومقام قبول المشتري أيضا. ليش؟ لأن جعلها عقدا بمعنى إيجاب فقط لا يصحح، تحتاج إلى قبول، وجعل قبولها قبولا جديدا مخرج عن فرض الفضولي، وجعل قبولها قبولا ثانيا وقع سابقا من المشتري غير صحيح، لم يقع من المشتري إلا قبول واحد، وجعل قبوله عين قبول المشتري الواحد الذي كان قبول عقد البائع إيجاب البائع لا يصلح، فإن هذا القبول بعد ما بني فيه كلام القمي على قبول ما جاء في الإشكال من إيجاب هذه القصود المختلفة لمغايرة ما يقع على أساسها مع ما يقع على أساس غيرها من القصد، بعد ما قبل هذا يصبح قبول المشتري البيع عن البائع كما أوجب البائع عن نفسه، وكما تغاير بيعه وإيجابه عن نفسه مع إجازة مالك عن نفسه، يتغاير قبول المشتري منه مع إيجاب المالك عن نفسه لا عن البائع، ولا يصلح قبول المشتري للانضمام إلى هذا، فلا بد أن تجعل الإجازة نفسها قائمة مقام إيجاب المالك وقبول المشتري. حينئذ بالله نسألك، خب تقوم مقام إيجاب المالك، نعم لأن إجازة صادرة منه يمكن تعقله، لكن كيف تقوم مقام قبول المشتري؟ المشتري كبير بالغ عاقل ولم يجعلك ولي وكيلا ولا أنت ولي عليه، بأي وجه يقوم حينئذ إجازتك مقام قبوله؟ واضح؟ هذا الذي قلنا إنه مخالف للعقل. أقرأ هذا بأسرع ما يمكن. قال: وفيه أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف بالعبارة الثانية معاوضة جديدة تامة عقد من طرف المجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور، ما صدر قبول ثاني من المشتري، لأن قصد البايع بل البايع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز. ولذا قال في الإشكال: ما وقع لم يجاز وما أجيز لم ينشأ. وهذه المغايرة مسلمة حتى في جواب القمي، ولذا قلنا جعل الإجازة بمعنى جديد غير معهود، ليست إمضاء لما تقدم بل عقد مستأنف. إذا فرض هذا، فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، وطبعا بعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، وإلا إذا قلنا يقبل ثانيا خرجنا عن الفرض وأصبح عقدا جديدا بين أصلين، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشتري. واضح؟ واضح العبارة؟ مطلب واضح شرحنا لك العبارة واضحة؟ ها؟ شوف شو نقول، عندي مقدمات في المسألة. هو قال إجازة تقوم حسب ظاهر العبارة الأولى مقام الإيجاب، لكن نقول له هي لابد أن تكون قائمة مقام العقد بتمامه كما اعترفت في العبارة الثانية. لماذا؟ لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. مشتري رضي بتبديل المالك البائع لنفسه، ما رضي ثانيا، ما صدر منه قبول ثاني، له قبول واحد. ها؟ والقبول الواحد لا يصلح قبولا لإيجاب المالك، لأن المفروض، لأن قصد البائع البائع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز، فالمشتري بقبول الصادر إنما رضي بذلك الإجابة الصادر من البائع المغاير لمؤدى الإجازة وهي البائع عن نفس المالك، فلا يصلح قبوله أن ينضم إلى إجازة المالك وإيجابه. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، وطبعا بعدم حاجة إلى قبول مشتري ثاني حتى لا نخرج عن الفرض، فمعنى كون الإجازة عقدا ليس معناه مجرد تبديل إيجاب عقد إلى إيجاب عقد جديد، بل معناها تبديل تمام العقد إلى عقد جديد وقيامها مقام الإيجاب وأيضا مقام القبول. ليش؟ لما قلنا المشتري ما قبل بقبول ثاني يتعلق بهذا، والقبول الواحد الصادر منه تعلق ببيع الغاصب، والمفروض التزمنا بمغايرة قصد البائع، تأثير قصد البائع في مغايرة ما وقع لما أنشئ، فكذلك في كون ما قبل عنه غير قابل أن يكون قبولا عما أجيز وأنشأه المالك، لذلك يكون قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشتري. وهذا خلاف الإجماع، وهو أيضا نفسه عندما تدقق خلاف العقل على ما استخرجته لك. تقول: ليش يا أخي خلاف الإجماع؟ وليش حتى خلاف العقل؟ أليس في أقوال الإجازة قول ثالث بأنها عقد مستأنف؟ فلتكن عقدا مستأنفا. يقول: وليكن حينئذ هذا قولا موافقا لأحد أقوال الإجماع المركب وليس خرقا له. رابعا يعني يقول: لا، وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، يعني إذا كان بمعنى أنها تمام العقد، فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل بهالمعنى، لا إجابة قبول بهالمعنى، فهو بيع بغير لفظ البيع لكن قائم مقام إيجاب البائع فقط، وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري، وهذا مبني على إلغاء هذه الخصوصيات. ولذلك يقول وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه المستشكل فرض لحاض الخصوصيات، والقمي سلم بدخالة الخصوصيات وإيجابها المغايرة، فلا يمكن أن يقول هي فقط إيجاب ويضم إلها القبول حتى تلغي الخصوصيات وهو لم يلغيها. ولذا قال هي ليست بمعنى معهود، هي معنى جديد غير معهود، وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع البائع لنفسه، طيب فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع منه، قبل منه لم يقبل من غيره. فإذا بني على كون وقوع البائع للمالك على مقتضى ما قصد بإجازته مغايرا لما وقع وصدر من البائع على مقتضى ما قصد لنفسه، وأن هذه القصود مؤثرة، إذن فقبول المشتري أيضا يغاير ما أجازه المالك وأوجبه، فلا بد من قبول آخر. فالاكتفاء عن القبول الآخر مع الإيجاب بمجرد إجازة البائع الراجع إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفس المجيز، اكتفينا بس بالإجازة من المالك ومع أننا محتاجون لقبول آخر كما قلنا، هذا التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه وإجازته عن رضاه وإجابه، وعن رضا المشتري وإنشائه القبول. وهذا ما ذكرنا من أنه خلاف الإجماع وخلاف العقل. كيف يقوم رضا شخص واحد، إنشاء شخص واحد مقام رضا وإنشاء شخصين، لا هو وكيل عن الثاني ولا هو ولي عنه؟ كيف بالله؟ يلا بالعقل جيبها. بالإجماع هذا عقد مستأنف تام، قول الرابع غير الثلاثة. بالعقل كيف يقوم لفظك ورضاك والذي وراء هذا اللفظ مقام لفظ ورضا شخص ثاني، لا أنت وكيله ولا أنت وليه؟ هذا الذي قلنا إنه خلاف الإجماع والعقل، فالأولى في الجواب شيء آخر. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.